مع سهولتها لكن فيها مسائل مهمة جدا. الوكالة، المسألة الأولى، الوكالة عقد جائز ولا لازم؟ ها، لازم ولا جائز؟ جائز، من حق أي واحد من الطرفين أن يفسخ. هذه المسألة الأولى. يعني لما أقول لك بالله بيع لي الجوال وجيت بعدين أنا رجعت في كلامي، من حقي ولا لا؟ من حقي ذلك. نأتي الآن إلى أركان الوكالة. عندنا الموكل عامر بهجت قال لك لو سمحت أوكلك في بيع الجوال، أنا الموكل، ماشي. يشترط في الموكل أن يكون جائز التصرف فيما وكل فيه. أنا أوكلك في بيع جوالي الذي يجوز لي أن أتصرف فيه، ما في مشكلة. لكن إذا كان الموكل غير جائز التصرف فيما وكل فيه، صبي صغير عمره 7 سنوات وكلك في بيع تركته، تصح الوكالة ولا لا؟ لا، لأنه ليس جائز التصرف فيما وكل فيه إذا كان لا يتصرف بنفسه، لا يوكل غيره، ماشي؟ طيب، بالنسبة للوكيل اللي هو الموكل، الوكيل يكون جائز التصرف فيما وكل فيه. المرأة هل يصح لها أن تعقد النكاح لنفسها؟ لا. هل يصح أن توكل امرأة ولي، الولي ولي البنت يقول للزوج أوكلك في الولاية، يصح؟ لا، لأنه لا يصح لها التصرف فيما وكلت فيه، فلا يصح لها أن تكون وكيلة فيه. عند الحناف يقول الشيخ تصح. طيب، الوكيل أمين لا يضمن بلا تعد ولا تفريط. يعني أعطيتك قلت لو سمحت روح محلات الجوالات بيع الجوال هذا، أخذته في الطريق طاح منك بدون تعدي ولا تفريط وانكسر، هل تضمن؟ يعني إيش تضمن؟ يعني ما تتحمل شيء، خلاص بريء الذمة. إذن لا يضمن الوكيل إذا لم يتعدى ولم يفرط. إذا تعدى أو فرط، أخذت الجوال معك صليت في المسجد ماشي وخليته فوق سقف السيارة، ولا خليته داخل السيارة والسيارة مفتوحة وسرق، تضمن ولا لا؟ تضمن، تعدي هذا أو تفريط. فيه مسألة أيضا مهمة في الوكالة. الآن أنت رحت وكالة، رحت كتابة العدل الثانية، طلعت وكالة، وكلك مثلا أحد التجار العقارات، وكلك قال أوكلك في بيع عقاراتي الأراضي والبيع والشراء والإفراغ، وكلك في ذلك، خلاص لقيت عنده قطعة أرض حلوة، جيد، رحت كتابة العدل قلت أنا وكيل فلان في بيع أملاكه والتصرف فيها، قال أهلا وسهلا، قال أبغى بيعها، تفضل وين المشتري؟ قال أنا المشتري. كيف أنت المشتري؟ قال أنا المشتري أصالة عن نفسي، والبائع وكالة عن التاجر، هل يصح ذلك ولا لا؟ ما يصح. كاتب العدل يقول لك توكل على الله، إلا إذا كان الوكالة تنص على أنه له الحق في البيع لنفسه. أما إذا لم ينص على ذلك فليس لك أن تبيع لنفسك. طلعك كاتب العدل قلت إنا لله وإنا راجعون، رحت البيت جبت ولدك قلت تعال يا ولد أبغى أبيع عليك أرض، جيت عند كاتب العدل قلت هذا المشتري، طيب لو سمحت الهوية، هذا ابنك، قال لي وابني أنا ببيع، أنا وكيل عن فلان وأبغى أبيع لابني، يصح ولا ما يصح؟ لا يسمح لك ذلك، لأن الوكيل لا يتصرف لنفسه ولا يتصرف لولده. رجعت طلعت برا، رحت بيت الوالد قلت يا ابوي تعال معي، وجبت الوالد تبغى تبيع له، يبيع ولا لا يا شيخ؟ لا يصح. إذن لا يتصرف الوكيل لنفسه ولا لولده ولا لوالده إلا بتنصيص من الموكل، خذها قاعدة، ماشي. يعني المذهب والله ما أدري وش قالوا في الزوجة. شوف بالنسبة مسألة أخرى أحلى منها، ما في فراغ راضي ولا شيء. هذا واحد جاك قال لك أنت طالب علم وثقة عندي، خذ هذا 10,000 ريال وزعها على الفقراء، وأنت ما بين لابتيها أفقر منك. قلت الحمد لله رزق ساقه الله، هو يبغاها تروح للفقراء وأنا من الفقراء أحطها في جيبي والحمد لله رب العالمين. يجوز ولا لا؟ ما يجوز، لأنك وكيل الآن، صح ولا لا؟ فهل تتصرف لنفسك؟ ما تتصرف لنفسك إلا بإذن، تقول والله تدري ما أنت تبغى فقراء، طيب أنا أولى الناس بهذا، موافق. إذا قال لك طيب لا بأس، أما إذا لم يصرح بالإذن في ذلك فلا يجوز لك. واضح؟ طيب ننتقل إلى قضية الموكل فيه، الفعل الذي وكلت في التصرف فيه. يشترط أن يكون هذا الفعل معلوما، لكن لا يشترط أن يكون معلوم بالتفصيل، معلوم إجمالا. يعني لو قال أوكل فلان في التصرف في أملاكي بالبيع والشراء والإجارة، يصح؟ يصح ذلك، مو لازم يقول أوكله في بيع الأرض الفلانية. لكن لو قال رحت كتابة العدل قلت يا شيخ طلع لي وكالة، قال وش وكالة؟ قال أنا فلان الفلاني أوكل زيد في جميع ما يصح لي التصرف فيه، كل شيء، يكتب لك هذه الوكالة؟ لا، لأن هذا التصرف غير معلوم. عارف إيش مقتضى هذا؟ لو كانت وكالة صحيحة بكرة يجيك يقول بشرك ترى أخذت لك زوجتين، إيش زوجت لي؟ قال والله رحت للناس قلت لهم أنا وكيل عن فلان وخطبت عنك وقبلت النكاح عنك، ها مشكل. وبكرة جايك قال لك لا طلقت نسائك بالوكالة، فأنا أقول لا يصح. هل يصح أن يوكل في النكاح؟ نعم، لكن يقول وكل فلان في النكاح. يصح أن يوكل في الطلاق؟ نعم، لكن يقول وكل فلان في الطلاق. أما يقول وكلتك في كل التصرفات؟ لا، إذن التصرف لابد يكون معلوم. الثاني أن يكون مما يقبل النيابة، فيه أشياء ما تقبل النيابة، الصلاة مثلا، قال أوكلك فلان والله اليوم مشغول صلاة العصر، إذا خلصت صليت قم صلي عني وكيل، يصلح ولا لا؟ لا تدخلها النيابة. الأصل في العبادات أنه لا تدخلها النيابة، لكن فيها أشياء مثل الحج، مثل إخراج الزكاة تدخلها النيابة. الأصل في المعاملات أنها تدخلها النيابة، البيع الشراء الإجارة الهبة، فيه تصرفات في الأسرة مثلا كقبول النكاح، التزويج، الولي ممكن يوكل في التزويج، الطلاق يقبل التوكيل، وهكذا. ننتقل الآن أيها الأخوة الكرام إلى ما يتعلق بالصيغة، والصيغة لها شقان، إيجاب وقبول. الإيجاب اللي هو التوكيل لابد أن يكون بلفظ يدل على الإذن، خلاص. وأما قبول الوكالة فتصح بالقول وتصح بالفعل. يعني إذا قلت لك يا فلان خذ بع هذا الجوال، وكلتك في بيعه فأخذت الجوال وانت ساكت وبعته، يصح قبول الوكالة بالفعل ولا لا؟ يصح. لكن لما أعطيك الجوال وأنا ساكت ومشيت، هل يمكن أن تنعقد وكالة بهذا؟ لا ندري ما الذي تبغى تعطيني إياه، هدية ولا تبغى تعطيني إياه وديعة؟ فنقول لابد من إيش؟ التوكيل. حدود الوكالة، هذه مسألة مهمة جدا جدا. إيش حدود تصرفك يا أيها الوكيل؟ نقول إن حدد للوكيل بالنص، نص الوكالة اللي وكلك فيها ينص على أنك تبيع هذه الأرض ب100,000 ريال، ليس لك أن تبيعها ب90,000. إذا حددت حدود الوكالة بالنص فليس لك أن تخرج عن هذا النص. إذا لم تحدد بالنص نأتي إلى إيش؟ إلى العرف أو القرائن. مثلا قلت لك بيع هذه السيارة ولم أحدد لك ثمنا، يصح؟ يصح. أخذت السيارة وجيتني بكرة قلت تفضل شيخ بعت السيارة هذه طال عمرك الريالين، تفضل شيخ الريالين حقت السيارة. كيف يا شيخ؟ السيارة هي ما هي سيارة لعبة، سيارة. قال لي نعم، أنت ما حددت لي ثمن، قلت لي بيعها وأنا بعتها بريالين. نقول هنا يتحدد هذا بإيش؟ بالعرف. والعرف أن تبيعها بثمن المثل، بثمن المثل، ماشي؟ وهكذا. فنقول يتحدد بالعرف. أعطيك مثال آخر في التبرعات، أعطاك 1,000,000 ريال، قال هذه 1,000,000 ريال لبناء مسجد، يدخل فيها بناء دورات مياه تابعة للمسجد؟ ليش؟ لأن هذا العرف. لكن لو قال لك خذ هذه 200,000 ريال تبني في تضعها في بناء مسجد ولا تضعها في بناء دورات المياه، نص، تلتزم بالنص، واضح؟ ننتقل بعد ذلك إلى الشركات. معاكم فلوس ولا ما في؟ في، عشان الشركة لازم لها رأس مال. طيب الشراكة أيها الإخوة الكرام لها أركان، الشريكان أو الشركاء، الشريكان أو إيش؟ ها؟ أو الشركاء. ممكن اثنين، ممكن ثلاثة، ممكن خمسة، ممكن عشرة. ما الذي يشترط في الشركاء؟ نفس الكلام اللي قلنا في الأول، أن يكون جائز التصرف، واضح. هذا ما يدخل واحد شركة طفل صغير يدخل يحط رأس مال في الشركة. الثاني المشترك فيه وهو رأس المال، يشترط في رأس مال الشركة أن يكون معلوما. حصتك من رأس المال 1000 ريال، وأنت حصتك 50 ريال، وأنت حصتك 100 ريال، يكون معلوم. يجي واحد يقول شوف أنا أبعطيكم الصندوق هذا المبلغ اللي فيه رأس مال للشركة واتفقوا على هذا، هل يصح؟ لا يصح عقد الشركة على مجهول. الثاني أن يكون عقد، أن يكون رأس مال الشركة عينا لا دينا. إيش معنى هذا الكلام؟ افترض أنك أنت مقترض مني 50,000 ريال وما سددت، جيتك قلت تدري يا فلان 50,000 ريال هذه خليها عندك رأس مال شركة مضاربة تاجر فيها واعطيني الربح نص بالنص، فجعلت رأس مال الشركة إيش؟ دين. ما ينفع، لابد يكون عين. هذا المبلغ المالي، هذا المبلغ هو رأس مال الشركة، واضح؟ مبلغ حاضر. الثالث أن يكون من النقدين ذهب والفضة أو يقاس عليها الأوراق النقدية. لا يصح أن يكون رأس مال الشركة عروض، يجي واحد بكراتين تمر، وواحد بدقيق، وواحد بشعير، وواحد بسيارات، يقولوا يلا هذه الشركة حقتنا، هذا رأس المال. طيب أنت كم حصة في رأس المال؟ إذا حصل خسارة، الخسارة توزع على حسب حصتك في رأس المال، نحن ما ندري كم حصتك تساوي، فلا بد أن تكون من النقد حتى يعرف حصة كل واحد من رأس المال. طيب بالنسبة للأرباح، بدأنا التجارة والحمد لله وجاءت أرباح. القاعدة، شوف هذه القاعدة مهمة، احفظها جماعة الخير، اسمعوا وعوا، ركزوا في هذا الموضوع، يكثر الخلط الخطأ فيه. ويسألني بعض الناس عن هذا، يقول لي 20 سنة ماشي على هذا. هذه مسألة مهمة يكثر الخلل فيها مع أنها محل اتفاق بين الفقهاء. إيش هي هذه المسألة؟ الخسارة على رأس المال، الخسارة بقدر رأس المال. أنا دفعت نصف رأس المال، خسرت الشركة، أتحمل من الخسارة بقدر النصف، ماشي؟ أنت شيخ ما دفعت شيء، أنا أعطيتك 10,000 وأنت تجارة تجيب عسل وكذا، العسل صادروه عليك في الجمارك، ولا انكسر وطاح، ولا ضاع، ورجعنا على الحديد الصفر. كم تتحمل أنت من رأس المال إذا لم تتعدى ولم تفرط؟ كم؟ ماذا يتحمل من الخسارة؟ لا شيء، لأنه ليس له شيء من رأس المال، الخسارة على رأس المال. هل يجوز أني أقول لك شيخ أنت تتحمل الخسارة؟ شرط بيننا، أنا أعطيك 10,000 ريال بشرط أنك أي خسارة تحصل فأنت اللي تتحملها، وأنت موافق، أنا راضي وأنت راضي، يجوز؟ لا يجوز، لا يجوز، بل هذا يكون من الربا كمان. كيف من الربا؟ لأنه حقيقة الأمر أني أعطيتك 10,000 ريال وهي مضمونة عليك، صارت مثل القرض، أقرضتك 10,000 ريال مضمونة عليك، ستتسدد 10,000 تسدد 10,000، صح ولا لا؟ صارت كالقرض ولا لا؟ كالقرض. وزيادة على هذا أنا أشترط عليك أرباح، قرض جر نفعا ولا ما هو قرض جر نفعا؟ أنا أقول خذ 10,000 ريال وأنا أشترك معك في الأرباح، وأما الخسارة فتتحملها بالكامل. معنى هذا أني أقرضتك 10,000 ريال واشترطت أني أدخل معك في الربح، معناها قرض جر نفعا، يجوز؟ لا يجوز. كثير من الناس يقع في هذا، يجي الواحد يقول خذ 10,000 بس أنا ما أدري عنك، أشترط أن الخسارة عليك، يقول أنا موافق، لا يجوز هذا، واضح يا مشايخ؟ وهذا باتفاق أنه لا يجوز. إذا فرط يتحمل بقدر تفريط، نعم، يعني فرط هو مثلا اشترى عسل خلاص، والعسل هذا حطه فوق السيارة ولا ربطه تمام وانكسر بسبب تفريطه، يتحمل الخسارة التي فرط فيها، اللي فرط فيها يتحملها. إذا كان فرط بكل المبلغ يتحمل كل المبلغ، اللي خسرنا بسبب تفريطه نص المبلغ يتحمل نص المبلغ على حسب التفريط. بالنسبة للربح أيها الأخوة الكرام، هل يكون على رأس المال؟ لا، الربح بحسب الاتفاق. إذا اتفقنا، أنت الآن تتاجر في العسل، قلت لك 60% من الربح لك و 40% لي، يجوز؟ يجوز. 70% لك 30% لي، على حسب الاتفاق. الربح بحسب الاتفاق. وأما الخسارة فهي على رأس المال، احفظوها وأخبروا من وراءكم. بالنسبة للربح لابد أن يكون تقسيم الربح معلوم، 50% 50% 60% 40%، نحدد بشيء معلوم. لكن هل معنى معلوم أنه نقول والله لك من الربح في كل شهر 1000 ريال؟ لا، يكون الربح بنسبة شائعة، هذا الشرط الثاني، يكون غير معين مشاع، يعني بالنسبة المئوية من الأرباح لك 50% من الأرباح. لو قلنا لك 1000 من الأرباح والباقي لي، لا يجوز. لي 1000 من الأرباح والباقي لك، لا يجوز. نقول الربح يقسم بنسبة مئوية من الأرباح، حصة شائعة. الثالث أن يكون الربح مشتركا. لو قلت لك خذ 10,000 تاجر فيها والربح كله لي، ما صارت شركة، ما صارت شركة، صار هو جزاه الله خير متبرع وكيل عني بدون أجرة. أو قلت الربح كله لك، أيضا لم تعد شركة. نعم. الرابع أن يكون الربح مختصا بالشريكين أو بالشركاء. لو قلت الربح 50% لك، 40% لي، 10% للجمعية الخيرية، نقول لا، لابد أن يكون إيش؟ الربح خاص بالشركاء، خذ نسبتك من الربح تبرع في الجمعية الخيرية بكيفك. ماشي. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة الصيغة. لابد أن تكون الصيغة دالة على المقصود. ما هي أنواع الشركات؟ هذه آخر مسألة نختم فيها وسهلة، ما هي يعني ما هي صعبة. الشركة، شوفي شيخ، مش اسمك؟ سلطان. أنا دفعت 10,000 وأنت دفعت يا سلطان 10,000، وأنا أشتغل في البيع والشراء وأنت تشتغل، أحيانا أنت تشتغل في النهار وأنا أشتغل في الليل، إذن منك مال ومني مال، منك عمل ومني عمل، يسميها الفقهاء شركة العنان. اللي بعده، إذا كان المال كله مني والعمل منك، سلطان أنت تروح تجيب العسل ما تدفع فلوس، أنا الذي أدفع وأنت عليك العمل، هذه شركة مضاربة. اللي بعده شركة الوجوه. شركة الوجوه ما فيها رأس مال. شركة الوجوه مثلا جي واحد من طلاب الجامعة الإسلامية يقول أنا من طلاب الجامعة ولا يعرفني التجار في المدينة، لو رحت أشتري منهم بضائع بالأجل ما يبيعون، يقول ما نضمنك. ففكرت في فكرة، وش رأيك يا فلان؟ يقول لي أنت والله دكتور في جامعة الطيبة وكذا، نشترك أنا وأنت، نروح نشتري من التجار بالأجل ويكون الملك بيننا والأرباح نقسمها بيننا. الآن في رأس مال ولا راح نشتري بالأجل؟ نشتري بالأجل. هذه تسمى شركة إيش؟ شركة إيش؟ الوجوه، لأن كل واحد يشتري، لأنهم يشتريان بجاههما. واضح؟ اللي بعدها اسمها شركة الأبدان. شركة الأبدان برضو ما فيها رأس مال، لكن أيضا ما فيها شراء، هي فيها تقديم خدمات عمل. أنا وأنت شيخ عندنا محل خياطة، نستقبل، أو حساب في الانستغرام على قول، نقول نستقبل الخياطة اللي عندهم شيء يبغى يخيطون، فيجيبون الناس الأقمشة ونحن نخيط، أنت تخيط في النهار وأنا أخيط في الليل، وما ينتج من الربح اتفقنا أنه يكون 50% لك و50% لهذه، تسمى شركة الأبدان. الأخيرة شركة المفاوضة. شركة المفاوضة جمع فيها كل حاجة. يعني إيش شركة المفاوضة؟ فيها عمل، فيها ذمة، فيها تجمع أنواع الشركة كلها في شركة واحدة، هذه اسمها مفاوضة. ولها صورة أخرى أشد كمان. أنت شيخ طاها مثلا محاسب، خلاص، وتأخذ مثلا راتب شهري قدره مثلا 1000 ريال، خلاص، وأنا أشتغل في مثلا قول مدرس وأستلم راتب شهري قدره مثلا 2000 ريال، وأنت يا طاها شغال في العقارات ويدخل عليك دخل من العقارات، وأنا شغال في السيارات، خلاص، وأنت شغال أيضا على خفيف في موضوع إيش؟ إعداد، ها، إعداد الدراسات الجدوى مثلا للراغبين. طيب الآن أنت عندك 3 مجالات وأنا عندي مجالين. يقولون في الاقتصاد عندكم أنه إذا نوعت يعني مصادر التجارة والدخل فإن هذا يؤدي إلى إيش؟ تقليل المخاطر، صح ولا؟ ممكن يصير انهيار في سوق العقار، لو ما عندك إلا شغلة إلا العقار خسرت كل شيء. صح ولا؟ لكن لما يكون عندك عقار وعندك، فأنا وانت طه اتفقنا أنه كل ما يدخل عليك من هذه التجارات ومن هذه الوظيفة نص لك ونص لي. إذا حصل لا سمح الله انهيار في مجال من المجالات ما خسرت أنت كل شيء، واضح؟ وكذلك عندي نفس القضية، وضحت ولا لا؟ فهذه شركة المفاوضة، لكن لا يجوز أن يدخل فيها الكسب النادر أو الغرامة النادرة. يعني إيش؟ يعني لو مات قريب لأحد الشركاء وأخذ ميراث، هل يجوز أن يتفق بينهم يقولوا أي ميراث يدخل علينا يوزع؟ لا، لأن الميراث كسب نادر، ما هو تجارة معتادة، واضح؟ كذلك الغرامة النادرة، لو واحد حصل منه جناية قتل خطأ وتحمل دية، هل يجوز أن يتفق أن هذه الخسارة تحمل للشركة؟ لا يجوز، لأن هذه غرامة أو خسارة إيش اسمها؟ نادرة، واضح؟ فنقول يجوز وغير النادر، فلا يجوز إدخاله في الشركة. نبدأ إن شاء الله في بداية الدرس القادم في موضوع المساقاء والمزارعة وبقية التمارين إن شاء الله. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.